الرحمن الرحيم تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات خبرنا بالأنفاس عن سر أنفس وسارا هوى الماض وآخر آتي فنسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجايا يا عبد السفناتي ديار رسول الله بالخيف من منايا يا وبالبيت والتعريف والجمراتي ودارس آيات خلائت من تلاوتين ومنزل وحيين مقفر العرصات فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما أتحب شانين بشط فراتي إذا لطمت الخيد فاطم عنده وأجغيت دمع العين في الوجناتي فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماواتي عند أرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفراء يا آماتي علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى لبركة الصلاة على محمد وآل محمد. في عدة آيات من القرآن الكريم يتحدث الباري عن أهل المدينة وعن المدينة وعن أولئك الذين نصروا آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، آووا أولا ثم نصروه، آووا بمعنى أنهم أعطوه المأوى لأنه كان خائفا شديدا طريدا في مكة واضطر أن يخرج من مكة، إلى أين يذهب؟ هاجر هجرة أولى إلى الطائف ولكنها كانت باصطلاح اليوم فاشلة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله ما استطاع أن يحقق شيئا، ولكن الله أراد له أن يعاني، يروح يهاجر يشوف، ثم عاد إلى مكة. فكانت سنة من السنوات التقى باثني عشر رجلا من أهل المدينة، التقوا به في الموسم، موسم الحج، خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعيدا عن أعين قريش وأهل مكة، والتقى بهم في موقع يقال له العقبة، عقبة الطريق. هناك عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يدافعوا عنه بما يمكنهم، بما يستطيعون، ويحاموا عنه بأموالهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم، ويصنعوا مع رسول الله ما يصنعوه مع أنفسهم وأهليهم. كيف الرجل يحامي عن أسرته وعائلته؟ كذلك بهذه الصورة وبأكثر من ذلك يحامي عن رسول الله وعن أهله وعترته ويدافع عن دينه، وبايعوا النبي على هذا. وبالفعل الرسول بعث إليهم رواد، بعث إليهم وفدا من قبله، مجموعة من الرجال بعثهم إلى المدينة، جلسوا في المدينة سنة كاملة يدعون الناس إلى الإيمان، يستقطبون الناس، يبثون الدعوة، ينشرون الدين. والفرق يا الأخوة بين مكة ومدينة كان فرقا بينا واضحا كبيرا، إن أهل مكة كان عندهم تعصب شديد، تعصب أعمى، عنصرية. هذه الحالات اللي يسميها في القرآن الجاهلية، الجاهلية يعني النابعة عن جهل، وإلا لو واحد منفتح لا ينبغي أن يكون متعصب لشيء معين. أنت عندك دينك فكرك متمسك به لا بأس، لكن أنك تعادي الآخرين وتبغض الآخرين وتكره الآخرين وتسب الآخرين وتهدم دور العبادة، هذه ليست من حقك، هذه ما صنعها رسول الله ولا الإسلام أمر بها. إحنا نسمع بين مدة ومدة هدم كنائس النصارى، هذا ما يجوز يا أخي، ما يجوز في الإسلام. ليش؟ هذول النصارى بالنتيجة باصطلاح اليوم مواطنون، وبالاصطلاح الشرعي أهل ذمة ومعاهدون، أهل ذمة ومعاهدون. ولقد أوصى رسول الله بأهل الذمة كثيرا، عند وصايا بأهل الذمة عجيبة، عجيبة وغريبة، يعني يتبرأ ممن لا يحسن إلى أهل الذمة، يتبرأ ممن لا يكرم أهل الذمة، هذول أهل البلد، هذول إخوان، لكن مو في الدين إنما في الخلق. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا بالنسبة للنصراني واليهودي، فكيف بأخيك المسلم؟ يعني كيف بإخوانك المسلمين الذين يشتركون معك في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مكة كانت فيها غلو، غلو في التعصب والعنصرية. المدينة لم تكن بهذه الصفة. ليش؟ لأن ما كان فيها أسياد يفرضون آراءهم الفكرية والعقائدية والدينية. مكة كان فيها فيها الكعبة وفيها تخلف أكثر وجهل مطبق. المدينة نوعا ما كانت متفتحة، يعني حتى اللي ما آمن بالإسلام ما دخل في الإسلام ما كان يعني يعلن الحرب الشعواء على الإسلام وعلى النبي، فهو حر فليفعل ما يحلو له. أنا ما أحب أؤمن به أقبل دينه وفكره، أنا حر وحر. تقدم أصحاب الرسول هذول اللي سبقوا النبي بأكثر من عام ربما، سبقوا النبي إلى المدينة ومهدوا لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، بالفعل أثروا في الناس بحيث السنة القادمة في الموسم حضر في العقبة نفس المكان اللي حضره العام 12 شخص، هذه المرة حضر 72 واحد ومعهم نساء، وجددوا البيعة سموها بيعة العقبة الكبرى ودعوا النبي إليه. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى واقع الحال وجد أن هناك أرضية بالفعل صارت قاعدة شعبية، أنصار، مكان مكان آمن وفي أنصار يحامون عنه يدافعون عنه، لهذا قرر الهجرة وبالفعل هاجر إليه. لما ذهب إلى المدينة فالمدينة استقبل استقبال الأبطال باصطلاح اليوم، استقبل استقبال الفاتحين، أنت من استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تعرف أن الأرضية التي كانت ممهدة له كانت كيف يعني بأي صورة. الناس يجون الاستقبال حتى من غير من يؤمن بالله وبالإسلام، ومعهم العبيد والغلمان، واستقبلوا رسول الله بالأشعار المعروفة. فدخل رسول الله المدينة عزيزا منيعا كريما. في المدينة أيها الأخوة أول ما صنعه رسول الله لازم ينزل في مكان ما يختار لنفسه بيت وين يروح. من فطنة الرسول وعقله الكبير والوحي الإلهي اللي يعينه ويدعمه ما اختار بيتا من بيوت الأشراف والأغنياء، إنما ترك الأمر على رسله. استقبلوا رسول الله أرادوا منه أن ينزل في بيت ما، قال كانوا يأخذون بزمام ناقته، هذا يجره وهذا يسحبه ويقول هذا عندي وذاك يقول عندي، فكان صلى الله عليه وآله يقول لهم دعوها اتركوها إنها مأمورة فلي هي تشوف وين تقف. فصارت الناقة تمشي وتمشي وتمشي حتى وصلت إلى بيت، بيت صغير متواضع، غرفتان فوق بعض، بس غرفتان فوق بعض، بناء متواضع صغير. كان هذا البيت لامرأة عجوز فقيرة عندها ولد، هذا الولد أيضا فقير يعين أمه على جشوبة العيش وخشونة الحياة. صارت الناقة تدور حول هذا البيت، أخذت دائرة وثانية وثالثة، فبركت على باب هذا البيت، وكان بيت أبي أيوب الأنصار رضوان الله تعالى عليه، الصحابي الجليل الوفي الكريم اللي بقي وفيا لرسول الله ولعترته إلى شهادته، إلى يعني إلى نهايته التي انتهت في يعني في فتح بلاد الروم، وقبره اليوم في اسطنبول، وعنده قصة كيف وصل إلى اسطنبول. هناك أيها الأخوة نزل رسول الله في بيت أبي أيوب الأنصاري وبدأ حياة جديدة. هذه الحياة تميزت بمواصفات جليلة، نحن لو نريد أن نتأمل فيها لطال بنا الحديث، فكثر الكلام. حديث عظيم. إنما أنا آخذ مقتطفات من هجرة الرسول للمدينة. أولا نتأمل في الآية الشريفة. الآية شوف شو تقول. تقول الذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا. تبوأ يعني سكن يعني استقر من المبوأ. المبوأ يعني المكان. المكان اللي يبوء إليه يستقر فيه يسكن فيه. هذول تبوأوا أهل المدينة يصفهم يقول تبوأوا الدار والإيمان. يقصد بالدار دار الهجرة. يقصد بالدار دار الهجرة. دار الهجرة وين؟ المدينة. لا شك المدينة لها أسماء. اسمها في الأصل يثرب. إنما لما هاجر إليها رسول الله قال قولته المشهورة قال لا تقولوا يثرب. بعد أحد يقول يثرب. من قال يثرب فليستغفر ثلاثة. ثلاث مرات يقول استغفر الله لا تقول يثرب. هذا اسم مكروه. اسم قديم. اسم يعني المرض والسقم والعلة. اسم يوحي إلى النزاع والخصومة. اسم يجرك يجر ذهنك ونفسيتك إلى أشياء منكرة يستنكرها القلب. لا تقول بعد يثرب. هذه التسمية اتركها. فشي نقول يا رسول الله؟ قال سموها طيبة. سماها رسول الله طيبة. سماها أهلها مدينة رسول. نسبوها إلى رسول الله. فصارت المدينة. المدينة هذه تتألف من كلمتين. مدينة رسول. سماها القرآن الدار. يعني دار الهجرة. سماها رسول الله بالمسكينة. سماها جبار. سماها طابة. سماها لها عشر أسماء المدينة. إنما أشهر أسمائها مدينة الرسول الذي هم يقول المدينة أو طيب. هنا في هذه الآية القرآن يسميها الدار. دار الهجرة يعني. وكلمة الدار وردت في القرآن كثيرا. الدنيا يسميها دار. الآخرة يسميها دار. دار قرار. الجنة يسميها دار. جهنم يسميها دار. أين يسكن الإنسان إن كان صالحا أو طالحا؟ فكان اللي يستقر فيه هو دار. فالمهاجرون سكنوا المدينة. سماها دار الهجرة. دار الهجرة. الآن في وصفه يقول الذين سكنوا الدار دار الهجرة. الذين تبوأوا الدار والإيمان. لاحظ عندهم سكن مادي اللي هي المدينة. وعندهم سكن معنوي روحي اللي هو الإيمان. هذا أيضا سكن. بعض الأحيان الإنسان يسكن بجسمه وبعض الأحيان يسكن بروحه يسكن بعقله. سكنك وين؟ سكنك الروحي وين؟ عند الله في الإيمان بالله ورسوله. هؤلاء سكنوا المدينة نعم لكن أرواحهم اختارت الإيمان بالله ورسوله. استقرت في الإيمان. الإيمان بالله مقابل أهل مكة الذين سكنوا الشرك واختاروا الشرك والكفر. هذول تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يحبون من هاج. شوف الجميل في هذه الآية وفي أسلوب القرآن ماذا؟ أنه لما يريد يصف واحد أو يصف أمة طائفة جماعة يختار أجمل صفاته أعز صفاته. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله عنده صفات كريمة كثيرة لكن يأخذ أخلاقه يقول وإنك لعلى خلق عظيم. لما يصف أهل المدينة تعرف كل صفاتهم، عندهم صفات كريمة عالية كثيرة، إنما ركز على صفة واحدة. يقول يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء الذين هاجروا من مكة إليهم يحبونهم، هذول ضيوف. والضيف ثلاث أنواع أيها الأخوة، في ضيف محبوب، وضيف مكروه، وضيف أنت لا علاقة له لك به، لا تحبه ولا تكرهه. مرة يأتيك إلى بلدك ضيف يتألف من الجيش العراقي القديم، الجيش العفلقي، بالحقيقة لازم نسميه الجيش العفلقي، جيش الصدامي. يجون يدخلون البلد بدباباتهم ومدرعاتهم، هذول ضيوف، لكن ضيف منبوذ مكروه غير مطلوب، جاي معتدي، هذا أيضا مهاجر وربما يطلق عليه ضيف لكن مكروه. مرة ضيف يدخل عليك ضيف أنت لا علاقة لك به، فلا تحبه ولا تبغضه، إنما من منطلق آداب الإسلام لازم تكرم الضيف، الآداب العربية التقاليد العربية وأحكام القرآن كضيوف إبراهيم الخليل. يعني إبراهيم الخليل دخلوا عليه ضيف، دخل عليه الضياف، قال إنا منكم وجلون. تمنوا خصوصا لما جعل بين أيديهم طعام، فما لبث أن جاء، يعني ما أسرع أن جاء بعجل حنيف، جاب لهم عجل مشوي، ذبح العجل وهيأه وشواه وعده فوضعه بين أيديهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لا يأكلوا، أوجس في نفسه خيف، قال إنا منكم وجل، أنا خايف، أنت شنو، أنت من وين؟ أدى حق الضيافة، لاحظ، أدى واجب الضيافة، أدى حق الضيافة، لازم يكرم الضيف، فأكرم. والإسلام يأتي إلى المضيف، إلى صاحب البيت، صاحب المنزل، يقرب ابنه، يوصي، يقول له أكرم الضيف ولو كان كافرين، الضيف إذا نزل عندك يخرج بذنوب أهل البيت، يدخل بالرزق ويخرج بذنوب أهل البيت، وإكرام الضيف صفة الأنبياء، ورسول الله كان يكرم الضيف، وإبراهيم الخليل، وكذا وكذا، ما أكثر الأخبار والروايات حول شنو إكرام الضيف. لكن المقابل يشاور الضيف أيضا، يقرأ في ابنه، يقول للضيف ثلاث أيام بعد الثلاثة يأكل صدقة، وتطولها ها، وتظل علة قاعد على صاحب البيت، تقعد أربعة أيام، عشر أيام، شهر، ثلاث أيام، وبعدين صدقة يلا حتى يعرف حسابه، يعني يوصي هذا ويوصي ذاك. فقد ينزل الضيف، فأنا ماذا علي؟ علي أن أكرمه على الأقل ثلاث أيام، أكرمه وأحسن وفادته وأقوم على رعايته حق الرعاية. أنا حياد، يعني على الحياد مع هذا الرجل، إنما ألتزم بتعاليم ديني. هذا اثنين. في ضيف آخر لا، محبوب، عندك أولادك أهلك غائبين عنك اليوم حضر، عندك واحد عزيز على نفسك غائب اليوم حضر، عندك ضيف نصير، ضيف معين تحبه. عن أهل المدينة أي الأخوة يقول يحبون من هاجر إليهم، ما كانوا يبغضونهم وما كانوا على الحياد معهم، بل كانوا يحبونهم. ليش؟ لأن قدروا أن الضيف خاتم الأنبياء محمد، الضيف رسول الله وعترته الطاهرون، الضيف أصحاب الكرام. الذين عانوا من الشرك جاهدوا وناضلوا، هذول اللي عندهم تربية ودين وأخلاق وقيم ومبادئ، خرجوا من الجاهلية الرعنة، خرجوا من الشرك المظلم، خرجوا من الكفر الأسود، هذول ناس مهذبين مؤدبين طاهرين. أنا لا شك أحب الناس يجون إلى بلدي، أنا أحب في بلدي يدخل أناس كرام، مو يدخلون أناس يقتلون ويفجرون ويفسدون ويعيثون في الأرض فسادا، يجي واحد يهلك الحرث والنسل، هذا ما ينفعني. لا، أهل المدينة على كانوا على علم بأن الذين هاجر إليهم هذول الناس طاهرين، وفي مقدمتهم النبي وعفرته صلوات الله عليهم أجمعين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجد في صدر ضيق غير ضايق منه، لا يجد في صدره ضيق مما أوتوا. يعني شنو مما أوتوا؟ يعني أنا هذا الضيف راح ينزل في بيتي، راح يزاحمني، ويوم يومين راح يكون معي ويشاركني الحياة، أنا ملزم بأن أدافع عنه، أحميه، أقاتل معه، يعني أبتلي فيه العمر كله. فيفترض هذا اللي أوتيت من هذا الضيف يفترض أني أشعر بالحرج والضيق منه. يقول لا، ولا يجدون في صدورهم حاجة، حاجة يعني من الضيق من الضجر من التأذي من هؤلاء، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بعد عندهم هاي الصفة العظيمة، هاي الصفة اللي قلت يختار صفتهم العظيمة الجليلة، يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر ضيفه أخاه هذا النازل عليه، يؤثره على نفسه، يعني يقدمه بالإيثار، يعني يمنع نفسه ليعطي أخاه، يحجب عن نفسه ليعطي ذاك، يجوع ليشبع الآخر، يضيق ويقتر على عائلته حتى يعطي الناس. هذه صفة عظيمة. مرة واحد عنده إحسان، شوف هذا مراتب الإحسان يا أخوة، ثلاث مراتب في العدل والإحسان والإيثار. العدل أنك تعطي كل ذي حق حق. يعني أنا جايب عامل في بيتي يشتغل وجرته يومية 10 دنانير، أعطيه 10 دنانير، هذا هو العدل، لأن أنا أعطيته ماذا؟ أعطيته حق، هذا العدل. لكن لو جبت العامل واشتغل عندي واستحقاق 10 دنانير فأضفت إليه 5 دنانير أخرى وأعطيته 15 دينار، صار شنو؟ الخمسة ماذا؟ هذا إحسان. إن الله يأمر، شوف بالترتيب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة اللي هي الإيثار. الإيثار درجة راقية، درجة يعني لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أنك تمنع نفسك وأهلك وتعطي الآخرين. يعني أنا هذا العامل أعطيه حقه وزيادة، بل أنا ما عندي، ما أملك، ما عندي طعام يومي، ما عندي، عندي أقراص من الخبز، فأشيل حتى هذه الأقراص، أقول له هذه خذها أنت وعائلتك، وإحنا نفطر بالماء، إحنا لا نتعشى هذه الليلة. هذا إيثار صعب، الإيثار صعب أيها الأخوة، درجة لا يقوى عليها أحد إلا من آتاه الله إيمانا وفضلا وصبرا على الطاعة. يصف هذول الأوائل من أهل المدينة، يصفهم به الوصف، يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيهم خصاصة يعني فيهم حاجة، كان لازم يخص نفسه بالشيء اللي عنده، لازم يخص نفسه، ف فأعطاه للغير ولو كان بهم خصاصة. ثم يذكر قانون يضع قانون إسلامي يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. احنا عندنا كلمتين غريبتين يوق وشح. يوق أيها الأخوة من وقى يقي يعني يمنع. يقول في القرآن الكريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني امنع. وقيت نفسي يعني شنو؟ يعني منعت نفسي. ومن يوق هذا فعل مبني للمجهول يعني ومن وقاه الله. من وقى من استطاع أن يقي نفسه. ومن يوق استطاع أن يقي نفسه أو وقاه الله. ومن يوق يوق ماذا؟ شح نفسه في النفس بعض الشح. الشح يعني بعبارة أخرى أريد الوضح كلمة الشح نقول في النفس ميل إلى المنع في النفس تمايل إلى الكث. هذه نفس الإنسان طبيعة الإنسان طبيعة البشرية في ذات الإنسان في نفس الإنسان أن في نفسه ميل إلى المنع إلى الكف. نادر ما تجد واحد نفسه خلاف هذا يعني عنده ميل إلى الدفع والعطاء. عادة في النفوس ميل إلى المنع لا ما يعطي لا ما يتصرف لا ما يمنح لا ما يكرم لا 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 يقول لا لا يخاطب نفسه يقول لا لا لهذا لما أراد الفرزدق يمدح علي بن حسين زين العابدين سلام الله عليه شو يقول له؟ يقول ما قال لا قط. يعني الإنسان بطبيعته شو يقول؟ يقول لا لا لا. علي بن حسين ما يقول لا ما قال لا قط إلا في تشهده. هذه عبارة جميلة عبارة جميلة جدا. ما يعرف يقول لا إلا من يصطر بالتشهد. بالتشهد وين يعني؟ يعني لما يقول أشهد أن لا إله يعني هو بس بالتوحيد يقول لا إله لا. غيرها ما يعرف يقول لا. ما قال لا قط إلا في تشهده. لولا التشهد يعني لولا الشهادة بالوحدانية لله كانت لاؤه نعم. هذه اللاء اللاء الموجودة في ذات الإنسان يعبر عنها القرآن بماذا؟ بالشح. ومن يوق لو واحد يقدر يقي نفسه هذا الشح يعطي ويبذل ويكون كريم وإيده مفتوحة ونفسه كريمة فأولئك هم المفلحون. هذا وصف أهل المدينة يا أخوة. أهل المدينة تصفهم بهالصفة العالية الرائعة وبأسلوب عظيم. هذا أسلوب القرآن. ما كان أيها الأخوة قبل القرآن واحد يقدر يتكلم بهالأسلوب. أنا وأنت اليوم صارنا 1400 سنة نقرأ القرآن نكرر الآية نكرر ونقول ونعيد العبارات فأصبحت مألوفة عندنا. العرب ذاك اليوم في الجاهلية في المدينة وفي مكة لما كانوا يسمعون هذه العبارات تتزلزل أركانه يقشعر جسمه يعرف هذا وحي. هذه ليست لغة بشر. أنا اليوم وأنت يمكن ما ندرك هذا المعنى يعني العبارات ما تأثر فيه. ليش أصبحت مألوفة؟ أصبحت مألوفة عندنا سمعناها رددناها. كثير من عندنا ما يعرف أصول اللغة ما يعرف الأدب العربي ما يقدر يميز بين كلام وكلام يعني ما يقدر يميز ما عنده قدرة ما عنده خبرة. أما أولئك هذه كانت لغتهم كلهم كانوا هالخبرة بهالخصوص كلهم عموما إطلاقا حتى أطفالهم حتى نساء. أنت ما تسمع شعر جاهلي من شاعرات أتسمع شعر من أطفال. كان المجتمع كله يخوض في اللغة ويعرف اللغة لما يسمعون هذه ومن يوق شح نفسه، هذه الجملة كانت تهز مشاعره، كانت تجعل يعني شعور أبدانهم تتوقف ويقولون هذا وحي، هذا ليس كلام محمد صلى الله عليه وآله. فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لهذه الصفة وصف الله سبحانه وتعالى نبيا. نرجع إلى الرسول، لما دخل الخطوة الأولى العظيمة الراقية المباشرة المهمة التي خطاها شنو؟ ما هي؟ أنا وأنت لازم نعرف، أنا راح أقول لك وأنت تعرف، أنت تعلم تسمع تقرأ، ما في واحد مسلم ما يعرف أن الخطوة الأولى التي خطاها رسول الله أنه خط المسجد، أسس المسجد، هذه كلكم تعرفون. لكن لماذا؟ شنو مفهوم ذلك؟ ما معنى المسجد؟ دخل اختار أرضا، أرض شافها هذه أرض مناسبة، سأل هذه الأرض منه لمن؟ من أصحابها، قالوا هذه الأرض لولدين يتيمين أبوهم مات، أصبحت الأرض إرثا لهم، هذول هم وأمهم. قال أنا أحب هذه الأرض أشتريها وأسويها مسجد. فوصل الخبر إليهما وإلى أمهما، فأتيا مع أمهما إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله إحنا كنا في ذلك، شنو قيمة الأرض؟ خذها. قال لا، أنت جزاكم الله خير بارك الله فيكم، لكن أنا أحب أشتريها. جيبوا واحد يقدر زيد قيمة الأرض، أعلى قيمة أنا أشتريها. وبالفعل دفع ثمنها، اشتراها من اليتيمين ومن أمهما وأكرمهما، وظل يكرمهم على طول إلى أن بلغ سن الرشد، وكان من أصحابه صلى الله عليه وآله. الحاصل خط بإصبعه أولا وقال هذه الأرض مس، ثم صار يبني البناء. أولا بدأ بسعيف، بسعف النخيل، جابوا السعف يثبتون السعف، يغرزون السعف في الأرض، سووا سور. ثم من السعف أيضا سقفوا جانب من المسجد، ثم شيئا فشيء صار بناء ودك لرسول الله، وسور وغرف، غرف من خشب من سعف، بناء متواضع أيها الأخوة، متواضع بتمام معنى الكلمة. الآن جنابك أنت لو تمر بمكان تشوف أرض وفيها يعني سورها سعف، يعني يبدو لك أن هذا المكان متواضع جدا. المسجد من حيث البناء من الناحية المادية متواضع جدا. يعني شنو المسجد؟ ما معنى المسجد؟ المسجد إنما سمي مسجدا لأنه محل السجود. يعني شنو محل السجود؟ السجود أيها الأخوة معناه تعفير أشرف موضع على التراب، اللي هو أبخس شيء، أرخص شيء، أبخس شيء في العالم في الكون التراب. أنا أجي أشرف موضع وأعفره في أبخس شيء اللي هو التراب. هذه العملية اسمها ماذا؟ سجود. هذا المكان للسجود فهو مسجد، هذا أول المعنى الأول. المكان اللي يصلي فيه الإمام المقدمة يسمى شنو؟ يقال له المحراب. كلمة المحراب أيها الأخوة مأخوذة من الحرب، يعني محل انطلاق الحرب. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وذول المصلين كانوا كله في حرب، ما كانوا في حرب، ليش يسمى هذا المكان محراب؟ نعم كان في حرب، عند حروب قادها من هالمكان، معارك قادها من هالمكان، هذا صحيح. هنا في هذا المكان قاد منه حروب وأسس سلما وفعل الشيء الكثير، لكن ما يقصد هذه الحرب، يقصد تلك الحرب التي راح نعلنها عندما نقف للصلاة. هذا الشعب كان جاهلي ما يؤمن بالله واليوم، اليوم صار مسلم، اليوم تعرف على الإسلام، اليوم تعرف على الدين، اليوم فتح ملف جديد، اليوم فتح صفحة جديدة. لازم ماذا يصنع؟ لازم يعلن الحرب على الماضي. الماضي كان سيء، الماضي كان مظلم، الماضي كان ضياع، الماضي كان فساد، الماضي كان ضلال، الماضي كان فيه ظلم، الماضي كان فيه كفر، الماضي كان فيه شرك. هذا الماضي أعلن الحرب عليه. الآن أنا أقف في محراب العبادة، في محراب العبادة. المسجد هذا مفهومه أيها الأخوة. جلس رسول الله في هذا المكان ليل نهار، ليل نهار، لقاءات مع الناس في هذا المكان، صب النزاعات في هذا المكان، إجراء العقود في هذا المكان، إعلان الحرب في هذا المكان، إعلان السلم في هذا المكان، الإصلاح بين الناس في هذا المكان، الإصلاح بين الأفراد والعائلة والأسرة في هذا المكان. إذن هذا مكان منطلق الخير كله، المسجد هذا مفهوم. ها هنا في هذا المكان طالما وقف خطب بأبي وأمي، طالما أصلح الناس وهذب النفوس، في هذا المكان أيها الأخوة التقى به أبو ذر الغفاري، عبد الله بن مسعود، سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، فلان فلان، هذول اللي كانوا لا شيء وصنع منهم رجال، أبطال، علماء، فقهاء، حملة القرآن في هذا المكان، في هذا المكان، في هذا المكان أيها الأخوة وضعوا دكة لرسول الله صلى الله عليه وآله يجلس عليه، ينزل عليه الوحي في هذا المكان. في هذا المكان أيها الأخوة علم الناس الآداب. أرجوك أرجوك تلتفت إليه. دخل يوم واحد هو وزوجته لا مسجد رسول الله. اسمح لي أقول هذا عبارة أنا ما أحب أقولها، لكن أريد أوضح لك الفكرة. دخل واحد هو وزوجته، أدلكم الله، ألقى بالنخامة، نخامته ألقاها على جدار المسجد، على جانب المسجد. فتأثر رسول الله، انزعج كثير. ليش انزعج؟ شو يعني؟ واحد يلقي نخامته بالشارع، أدلكم الله، ليش انزعج؟ تأثر رسول الله وانزعج، لأن هذا المكان شريف، لأن هذا المكان مقدس، لأن هذا المكان طاهر، هنا ينزل الوحي، هنا ينزل جبرائيل. امرأته زوجته كانت أكثر ثقافة منه، أكثر فضلا منه، ماذا صنعت؟ راحت أخذت خبقة شيء، مسحت نخامة زوجها وطهرت، نظفت من فداه. رآها رسول الله جزاها خير، قال لها انت بارك الله فيك، انت جزاك الله خير. بهالاسلوب هذب الرجل وشكر المرأة، بهالاسلوب بين قدسية وطهارة المسجد، بهالاسلوب علم الاخرين ان هذا المكان شريف، لا تلقي نخامة. اذا كان ليس من حق الانسان ان يلقي نخامة في المسجد، فكيف من حقه يكون بطريق الأولى؟ ليس من حقه أن ينجس المسجد أو يوسخ المسجد أو يقذر المسجد. هذه واحدة خليها على بالك. الأخرى، سمع دخل رسول الله يوم المسجد، شاف الناس قاعدين يتحدثون في البامية والباذنجان والحلوى بيش والمعروف هذا كم، وهذا كم باعوا الخيار والطماطم. فنهاهم رسول الله، قال هذا الكلام برا، داخل المسجد ما تنطق إلا بذكر الله والصلاة وكلام خير، إصلاح أمر معروف نهي عن المنكر، الكلام النافع للدين والدنيا. أما الباذنجان شم روح في بيتك قول الباذنجان. الطماط كذا والحاجة الفلانية، التجارة بيعت، الثمن ارتفع ولا انخفض، هذه مسائل تخصك، هذه ليست في المسجد. للمسجد الطهارة القدسية، هذه شرعة الإسلام، شرعة القرآن، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لا بل أعظم من هذا، لو امتدت يد آثمة، يد آثمة لو امتدت حتى تبني المسجد، ما عنده يعني ما عنده شيء غلط، يده آثمة، هو يده آثمة، هو نفسه قلبه آثم، لكن الحين شنو يبي يسوي؟ الحين يبي يسوي عمل زين، يبي يبني مسجد، يقول لا 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 لا, لا, لا أنت آثم وخر. اللي يبني المسجد لازم يكون مؤمن طاهر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أنت ما عندك إيمان، ضعيف الإيمان، عديم الإيمان، ما لك حق تبني مسجد وخر. حتى الأسس الأولى، الحجارة، حجارة الأساس الأولى لازم يضعها واحد مؤمن نقي طاهر نظيف. وإلا بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الأخوة، وجدنا رسول الله لما أخبر بأن قوم من المنافقين من بني عمرو بن عوف بانين مسجد، راح قدمه، ما راح قدمه من كيفه، إنما أمره في القرآن. القرآن يقول هذا مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، راح قدمه رسول الله. حب تصلي في غير مسجدك، روح مسجد قباء، مسجد قباء اللي تأسس على التقوى، روح صلي. يعني المسجد أيها الأخوة، المسجد حتى في حجارته الأولى لازم تكون قداسة وطهارة، لازم نحافظ على حرمة المسجد، كرامة المسجد. أما اليوم، هاي الجملة الأخيرة اللي أقولها، أما اليوم إحنا نسمع في بعض المساجد السب والشتم وتكفير هذا وتكفير ذاك واتهام الناس بالباطل، ويصعد بدل خطبة الوعد خطبة الجمعة اللي يفترض أن تكون فيها يكون فيها الوعظ والخير والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خطبة مشحونة بالأحقاد والعداوات وتحريك الناس على بعضهم وتكفير الطوائف وسب الأمم، هذا خلاف رسالة المسجد، ليست هذه رسالة المسجد. أنا أتحداك لو وجدت خطبة لرسول الله يذكر فيها أحد المسوء، فضلا عن السب، ناهيك عن السب والشتم، أتحداك لو وجدت خطبة يذكر فيها رسول الله أحد المسوء. واحد منهم أيها الأخوة، أنا قلت له أنت جاي تسب الناس، أنت جاي تشتم الناس، تتهم الناس بالكفر، هذا مو صحيح. القرآن منهج تعليم، القرآن وحي السماء، يعلم الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول بعظمته يعلمه القرآن، يقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القرآن يقول له فاعف عنهم واصفح، ويقول له فأجابني بجملة، أنا أقول لك جملته هو بعينه بذاته وبعينها بذاتها، قال لي هذه حجة الرسول، قال لي هذه حجة الرسول، يعني هذا الكلام خاص برسول الله. أما أنا أسب وأشتم وأتهم أسس رسول المسجد ذاك اليوم، وهذه تعاليمه، وهذا منهجه، وهذه مدرسته، هذا أخلاقه. أنت اليوم جاي تحول المسجد إلى المسجد جاي تحوله إلى مسد. شيل يا أخي شيل اسم المسجد منه سميه مسد. ليس مسجدنا المكان اللي يسب فيه الناس ويشتم ويتهم الآخرين بالكفر والضلال والخطبة تتحول إلى لغة تحويل كل أنواع الشر والسوء والغلط. هذا ليس مسجد. هذا مسجد ضراء لازم يهدم. المساجد اللي رفعت فيها السبعة دي من أبي طالب هذه مساجد بالله عليك. المساجد التي ذكروا فيها عليا والحسين والحسن والزهراء في عهد بني أمية وفي غير عهد بني أمية. لا هذا صحيح. رسول الله يقول لا تسموا يثرب. اللي يقول يثرب قد يستغفر ثلاثة. لكن بشر بن حذلاً لما دخلها سماها يثرب. ليش؟ لأن المدينة ما عادت بك المدينة. تلك المدينة التي دخلها رسول الله بعثرته اليوم دخلها زين العابدين. وقد خلف آخر العترة فداش تحت حوافر الخيل وسدية مساحة. دخل زين العابدين المدينة بعد عودته من كربلاء. التفت كما يقال إلى بشر بن حذلم أو بشر بن جذلم قال يا بشر أبوك كان شاعر تعرف تقول شعر؟ قال نعم. قال روح للمدينة وانعى أهلها عيد عواطف وخواطره للمدينة خليل تشوف. خل ندخل المدينة نجد المدينة في حزن وأسى. روح بلغهم خبرهم روح حيج خواطرهم روح قول كلام تستثيرهم. وفكر وبالفعل وجد هاي الجملة تستثيرهم. أنا يقول لهم يا أهل يثرب ما يقول يا أهل طيبة ويا أهل المدينة ويا أهل كذا ولا أهل دار الهجرة. يقول لهم يا أهل يثرب. أقبل ووقف على باب المدينة ونادى برفيع صوته يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. اجتمع الناس حوله. ليش ليش الكلام؟ ليش تقول يا أهل يثرب؟ ثم لماذا لا مقام لنا بها؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. اجتمع الناس رجالا نساء ها حتى بعضهم حمل طفله وعائلته كلهم حتى يشوف إذا المدينة أصابها سوء يطلع من المدينة. اجتمعوا حوله هناك أتم الخبر هناك أذاع المصيبة هناك ذكر المحنة. صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين سعد معي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. أما عائلة الحسين دخلت سكينة وزينب أول ما وقعت عين سكينة على قبر جدها رسول الله وعلى المدينة التفتت إليها قائلة مدينة جدنا لا تقبلينا. فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا يا أهل رجال ولا بنينا يا أن نستمع إلى مولاتنا زينب في أبي وأمي، هي صاحبة الرزية، لعلها، أقول لعلها، أنا ما أدري، لعلها التفتت ونظرت إلى قبر أمها فاطمة، وجهت خطابها إليها وبكت وأبكت الناس، كأني بها ناديت يا اخويا شلون طبت للمدينة او شقول النبي يقول احسيت وانه وانه شقول الذي ناشدني من الناس اخوش حسين وانا وين عايا برا اخوش حسين وانا وين عباياك وين الضيغم اللي يرفع الراس أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا واتقنا لما تحب وترضى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.